والله ما يخزيك الله أبدا إن كنت تخاف أنك تهلك من هذه الوقعة أو واقعة فيكون لك خزي لا أبدا لا والله ما يخزيك الله أبدا كذلك إن كنت تخاف أنك لا تقدر أن تتحمل أعباء النبوة فهذا أيضا إن شاء الله لا يكون لا يخزيك الله تبارك وتعالى أبدا بل ينصرك الله نصرا عزيزا إن شاء الله وتبلغ وما عليك إلا إنك لتصل الرحم من أين استدلت على أنه لا يخزيك كلا والله انظروا إلى هذا الإيمان بالله ويدل على أنها كانت مؤمنة بالله تبارك وتعالى ولم تكن واغلة ولا داخلة فيما دخل الناس في الفسق وفي الشرك وغيره وغيره من الأمور كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وإنك وتحمل الكلا وتكسب المعدومة أو تكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق هذه خصال اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم واشتهر بها بين الناس وخديجة وهي عارف الناس بهذه الخصال من النبي صلى الله عليه وسلم فمن حقها أن تشهد وتحلف على هذا باليقين لأن هذا حاصل مع زوجها رضي الله عنه وصلى الله على نبيه فاستدلت بهذه الأمور أن الله تبارك وتعالى لا يخزيه لأن الذي يكون مع الله يكون الله معه وهذا يدل على أن أفعال الخير من الإنسان تقيه مسارع السوء كما جاء في روايات أخرى مساوي أو سوء الميتة يحفظه الله تبارك وتعالى لإنسان إذا كان متقيا الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا فاستدلت وهذه من الأمور الفطرية معلومة من الوحي السابق ومن الأديان السابقة ولذلك استدلت إنك تفعل كذا وكذا إنك لتصل الرحم ما ذكرت إلا وصل الرحم أول ما ذكرت لأنها من أهم أعمال الإنسان في الحقيقة صلة الرحم ذكرت الأمور الأخرى فيما بعد لكن صلة الرحم في الحقيقة من أهم الأعمال التي تكون تقي الإنسان من المهالك ومن السيئات وكذلك يكون ثوبا لسعة الرزق وغيره الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسأ له في أثره من أحب أن ينسأ له في أثره أي في موته يؤخر موته إذا كان موته 60 فربما يكون 65 هكذا يكون الله قد كتب وقدر إذا فعل هذا الشيء فعمره يزيد من أحب أن ينسى له في أثره ويبسط له وفي رواية أخرى ويبارك له في رزقه فليصل رحمه وصل الرحم في الحقيقة هذا من أهم أعمال الإنسان التي يكون به تمسك الأسرة تماسك الأسرة وكذلك فيه إصلاح المجتمع فالإنسان وصل الرحم تفاصيله قد يكون لكن أقل شيء إذا لا يقاطعه الكلام والسلام لا يهجر أخاه المسلم لا يجوز له أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث أخاه المسلم عامة لكن يزيد ويتضاعف ويدخل عليه حقه فيما إذا كان أقرب فالأقرب فإذا كان حتى وهذا أيضا يدل على أن الإسلام دين فطرة الأخ قد يكون ظلم أخاه وظلم ذوي القربى أشد مضادة على القلب من وقع السهام المهند فلا شك قد يكون أوقى وأكثر أثرا وأنكى جرحا لكنه من الفطرة يجوز لك يوم تهدي هذا الجرح في اليوم الثاني يجب أن يكون يندمل أكثر من نصف في اليوم الثالث يجوز لك أن تلقى ديانه في اليوم الرابع لابد أن تدمل هذا الجرح تماما ويجب على كل واحد أن يلتقي بالآخر وإلا يكتب الإثم بعد ثلاث هذا دين الفطرة. انظروا الإنسان قد تأثر، كذلك المرأة إذا ماتت القريب إذا مات يجوز للإنسان أن يحد. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا المرأة على زوجها فأربعة أشهر وأشهر. فعلى كل حال وصل الرحم في الحقيقة لا يجوز للإنسان أن يقاتل أخاه المسلم، وهذا الآن في هذا الزمان في الحقيقة بدأ يزيد لا أقل. إذا كان الله أغنى كل واحد في بيته وأسره في بيته الحمد لله بأولاده وآله فلا أقل أن يزور ويدخل السرور على أخيه الشقيق وعلى أقاربه كذلك على جيرانه وكذلك إلى آخره، على الأقل السلام والكلام. زيادة على هذا إذا كان يحتاج إلى معونة مالية أيضا، وقد حصل العلماء في هذا، فقد يكون الأقرب والأقرب أحوج إلى ما عندك أيضا، ولا يجوز لك أن تمتنع إذا كان عندك فائض الحاجة. هذه كلها على كلها مبحوثا فيها. فصلة الرحم يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله ثم صلة الرحم ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأبغض الأعمال إلى الله الإشراك بالله ثم قطيعة الرحم. على كل حال فينبغي للمسلمين ألا يتحاولوا في هذه المسألة لأنه قد تكون سببا لنزع ومحو الحسنات. فذكرت خديجة رضي الله عنها أول الأمر الذي يكون يبعده عن مسارع وعن المساوي التي يخاف منها صلى الله عليه وسلم، وهو وصل الرحم. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، الكل هو الثقل، فتشير إلى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما كان من عادته الشريفة أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل على ذي الحاجة فيطلب منهم المساعدة، إذا كانوا يريدون المساعدة فيساعدهم، هل عندكم مساعدة؟ كان يحلب أغنام وكان يحمل لهم الأثقال صلى الله عليه وسلم، هذه كلها معروفة في حياته قبل النبوة أيضا. تحمل الكلة كذلك كان صلى الله عليه وسلم يعطي الناس فيفرج عنهم ضيق معيشتهم أيضا، وهذا كله معروف أيضا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وتكسب المعدوم، تكسب المعدوم أي تعطي كسبا للشخص الذي لا يملك شيئا، أو تكسب المعدوم تجعل له كسبا، يعطيه صلى الله عليه وسلم الشخص الذي يكون معدما فقيرا يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم لينفق في حاجاته، هذه من أعمال البر. ما كان الله ليذره بعد هذا مخزيا ولا مخذولا صلى الله عليه وسلم. وتقر الضيف، إذا نزل عليه الضيف فكان يكرم الضيف، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وتعين على نوائب الحق، أممت القول، أي نائبة أي مصيبة إذا جاءت من الله تبارك وتعالى على الناس فيعين النبي صلى الله عليه وسلم الناس على هذا، جامع للخيرات. فانطلقت به خديجة بعد ذلك لما هدأت شيئا من هذا الكلام الثابت المثبت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، أخذت به خديجة حتى أتت به انطلقت به. انظروا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج في هذه الحالة أن يأخذها هي، سبحان الله. انطلقت به، تعالوا نمشي إلى ورقة ابن نوفل، انطلقت به أخذته، هي التي أرشدته أن نذهب إلى فلان، ما استرشد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي تعاون المرأة الصالحة. فانطلقت به خديجة حتى أتت به صلى الله عليه وسلم ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن أم خديجة، لأن خديجة بنت خويلد ابن أسد، وورقة ابن نوفل ابن أسد، فسار ابن أم خديجة رضي الله عنها، وكان امرأة أي ورقة كان رجلا تنصر في الجاهلية قبل الإسلام، تنصر. جاء في كتب السيرة أن هناك ناسا منهم سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل و عدة أشخاص منهم ذكروا، منهم هذا، منهم ورقة ابن نوفل، ومنهم سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل، خرجوا إلى الشام يبحثون عن الدين الحق. فأما ورقة فقد تنصر، وأما سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل فلم ينسب لشيء، رجع كما ذهب، ووفق الله تبارك وتعالى، عاش وكان أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وكان من الحشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه. فكان قد تنصر في الجاهلية لأنه بحث عن الدين الحق فرأى أن دين النصرانية هو أقرب إلى الحق فقبل وله أجره لحسن نيته ولو عمل على الدين الذي وجده محرفا لأنه عمل على ما وجد بنية خالصة. ويكون وزر التحريف على من حرف ليس به إن شاء الله الشك. كان امرأ قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني. كان يكتب الكتاب, الكتاب هنا ليس بمعنى الكتاب بين الدفتين, قالوا المقصود منه كان يكتب الكتابة العبرانية. كتابة العبرانية معناه أنه الذي يعرف أن يكتب يعرف أن يقرأ بسهولة, فكان يقرأ الكتابة العبرانية وكتابة العربية. لكنه كان ينقل من النصرانية من الإنجيل, كان يأخذ عالم النصرانية فينقلها ويترجمها إلى العربية. فكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب, وقيل إنه كان عنده كتاب أيضا يقرأه بعدما جمع هذا الكتاب من العبرانية إلى الإنجيل وليس ببعيد, فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. وجاء في شرح ذكروا أنه كان يكتب أيضا منها إلى العربية, فكان عالما بالعبرانية وكان عالما بالعربية وهي لغته. وكان شيخا كبيرا قد عمي, كان قد عمي صار مكفوفا. فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك, اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى, لعلها قد مهدت له شيئا. فقال ورقة يا ابن أخي ماذا ترى, فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى, يعني هذا هو الملك الناموس, قالوا صاحب السر. فكأنه كان بأن هذا صاحب سر الله تبارك وتعالى هو الملك جبريل, كان يأتي وينزل على موسى عليه السلام. هذا الناموس الذي نزل الله على موسى, يعني موسى كان نبيا وأنت تكون مثله وأنت مثله. يا ليتني فيها جزان, يا ليتني فيها جزان. متى فيها جزان؟ أشار إلى ماذا؟ كأنهم قالوا أنه بفرض ما تصور جميع ما يقع للنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر القصة, فقال يا ليتني فيها, أي في المدة وفي الأيام التي تكون أنت يأتيك الوحي يأتيك الرسول وأنت تدعو الناس إلى دين الله والناس يعادونك حتى قد يريدوا قتلك. يا ليتني فيها جزعا, يا ليتني فيها شابا. شبه نفسه بالجزع الشاب من البهائم, يا ليتني كنت أكون فيها جزعا, ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. يعني كأنه خاف لأنه قد بلغ من العمر الياتية, فخاف أن يموت قبل أن يأتي هذا الوقت الذي يخرجه فيه قومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم, لم يتصور صلى الله عليه وسلم أنه يصل الأمر إلى هذه الحالة بأن قومه يخرجونه من بلده أو من مكة. فقال يا ليتني أكون حيا وقت ما يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو السؤال أيكون الأمر هكذا ومخرجون هم لي أو مخرجية. فنسأل يعني أضيفت إلى يا المتكلم صيغة الجمع مخرجون فصارت مخرجية على كل حال بالتعليل وبالتقريب. أو مخرجية هم أي هؤلاء يخرجونني عن بلدي وعن مكة. قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية, أي إلا أعداه الناس وآذوه, إلا أوذي كما جاء في الروايات الأخرى أيضا, يعني سينالك الأذى وسنتنالك العداوات من الناس, فكن على استعداد لهذا. وإن يدركني يومك ذاك الذي يكون فيه معاداة الناس لك أنصرك نصرا مؤزرا, هذا يكون يؤاجر عند الله تبارك وتعالى على حسن نيته، لكنه لم يدركه، ثم لم ينشب ورقته، أي لم يلبس ورقة ابن نوفل، أن توفي رضي الله عنه وقتر الوحي، أي انقطع الوحي مدة كم كانت هذه المدة؟ جاء في بعض الروايات 3 سنوات أو أقل من هذا. ثم بعد ذلك نزل قوله تعالى: حتى إن بعضهم كان يقول إن صاحبك قد خلاك، فنزل قوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى. فتر الوحي أي انقطع مدة، ثم جاء الوحي، حتى بعض الناس بدأ يتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني ربما يعني شيطانه ينقطع عنه، هكذا كانوا يظن الشاكون. ثم جاء الوحي كما يأتي في الرواية، فقال ابن شهاب من تمام الرواية أو من تمام الرواية: قال الزهري: وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله. الرواية الأولى عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها إلى أن توفي ورقة بن نوفل. ثم قال ابن شهاب: سمع هذه الرواية الآتية من شيخ آخر، من صحابي آخر، فقال: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: هو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثي يعني يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثي: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري. يعني انقطع الوحي، بعد انقطاع الوحي حصلت هذه الحافلة وحدثت هذه الواقعة، أنه كان يمشي، وفي رواية أخرى كان يمشي في أجياد، هذه الحارة المعروفة هي أصلها أجياد وحذفت والظاهر فجعلت أجياد، قيل إن خيول إسماعيل عليه السلام الجياد كانت تكون فيها، فسميت جياد وأجياد هكذا، وهي تسمية قديمة. وجاء في الحديث: بينما أنا أمشي في أجياد إذ سمعت صوتا من السماء. الصوت ماذا كان؟ يا محمد يا محمد يا محمد، كما جاء في بعض الروايات المراسيل وغيرها. صوتا أي نوع؟ لابد أن يكون المخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون صوتا على كل حال يكون غريبا ليس من أصوات الناس عامة. فرفعت بصري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا الملك الذي جاءني بحراء. وفي رواية: في الأفق رفعت بصري فرأيته في الأفق، جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه، أخذه الرعب صلى الله عليه وسلم منه، فرجعت مرة ثانية. هذا كله من حكمة الله تبارك وتعالى، غطه، جاءه أول وعلى فغطه، ثم جاء مرة ثانية فيكون كله تمهيدا له حتى لا يفاجأ بشيء أشد من هذا. فاختفى الملك، فرجعت فقلت: زملوني، واختفى الملك، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. هذا أول ما أمر صلى الله عليه وسلم بالتبليغ. أما في الأزمان السابقة فيما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، لم يكن أمر بالتبليغ، إنما كان صلى الله عليه وسلم كأنها كان مقدمة وأمر بالقراءة، ثم بعد ذلك أمر بالتبليغ: قم فأنذر وربك فكبر. ماذا كان الإنذار؟ قم فأنذر، القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاهما من مشكاة واحدة، القرآن في كتاب الله تعالى جاء أنذر. بماذا أنذر؟ الروايات جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالتبليغ طلع على الصفا وقال لهم، قال لهم: إذا أخبرتكم أن وراء هذا الجبل جيش يريد أن يهجم عليكم هل أنتم مصدقية؟ قالوا: ما جربنا عليك الكذب قد. فقال: فإن وراءكم يوم ثقيل، وإن عليكم عذاب عظيم في الآخر. فقال أبو لهب: سبا لهذا، سبا لك، ألهذا جمعتنا؟ كما هو معروف في السيرة وغيرها. فنزل قوله تعالى: تبت يد أبي لهب وتب، إلى آخر السورة. فعلى كل حال أول ما أمر صلى الله عليه وسلم بعد فترة الوحي ب بهذه الآيات: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فأمر بما أمر به صلى الله عليه وسلم: قم فأنذر الناس. بماذا أنذر؟ بما جاء في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كذا وكذا. فلا يفهم القرآن إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم معا. نعم عندكم أسئلة. والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتطابى. بعد من قطع جاء بعد هذا حمي، أي صار حاميا وكثيرا، صار حاميا وكثيرا، لأنه كان الفتور والبرودة حصلت في هذه المدة. لكن بعد هذا حمي الوحي وتتابع. تابعه عبد الله بن يوسف وابو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس ما مر بواتره. نعم عندك سؤال يا أخي؟ أسئلة كثيرة. طيب هذا نريد أن يكون السؤال حول الأحاديث يكون أجمل. زوجي ومحتاج إلى مساعدة مالية، ما عندي أي شيء، ما عندي أي شيء، أعطيني منه. بارك الله. محتاج في العلاج، ما أدري مين هي، على كل حال إن شاء الله. طيب هل هناك دعاء خاص في شرب ماء زمزم وما هو؟ الروايات التي جاءت فيها في الحقيقة في الروايات الصحيحة البخاري ومسلم وغيره لم يذكر، لكن الذي جاء فيه ماء زمزم بما شرب له. فليدعو الإنسان بما شاء. فجاء عن بعض السلف: اللهم ارزقني علما نافعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. فأظن الرواية ضعيفة، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرواية العامة: ماء زمزم بما شرب له فيشرب الإنسان بنية كذا يكفي، وإذا دعا إن شاء الله عند الزمزم فيكون أي دعاء ليس فيه قطيعة للرحم ولا معصية لله تعالى فتكون مطلوبة ومقبولة. نعم. ما هو التكبير المطلق والتكبير المقيد وفي أي وقت يكون؟ ما ندري ماذا يقصد التكبير المطلق والتكبير المقيد. وصبح وكبره وكبره تكبيرا: الله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، الحمد لله، الله أكبر. هذه كلها غير مقيدة. لعلك تسأل التكبير المقيد، تكبير الثابت للنبي صلى الله عليه وسلم في العيدين مثلا، إذا رأى الهلال فكان صلى الله عليه وسلم يعني في العيد كان يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله إلى آخره. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رمى جمرة العقبة يوم في الحج فكان يأخذ التكبير، هذا التكبير، هذا مقيد. وربما تكون هناك تكبيرات مقيدة أيضا في أي وقت. هل يجوز الحج عن الأهل فقط؟ عن الأهل لا أعمل إيه؟ وإلى متى أو إلى حد الأصدقاء؟ هكذا أفتى العلماء، لأن الحج في الحقيقة جاء عن الحج عن الغير. حديث واحد هو عن سبرمة، وكذلك حج المرأة التي قالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج وهو لا يثبت على الراحلة، فقال: حجي عنه. فثبت هذا. بعض الناس يقولون إن هذا لم يثبت، أو واقعتان لم تثبت إلا بالأقارب، الحاج يكون قريبا للمحجوج عنه، لكن هذا الشرط لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يشترط. والمسلمون إخوة، يجوز لأي واحد أن يحج عن أحد آخر إن شاء الله، وخاصة الوالدين. الوالدين في الحقيقة الحج عنهما لا يشك فيهما إن شاء الله، وأقرب الناس. والأم قد تكون أقرب في هذا وأول إذا كان يريد الحج، لعل أحد يسأل أيهما أقدم، فالأم أقدم وأول يحج عنه، ثم بعد أنا، ثم بعد ذلك أبي. وكذلك الأصدقاء، لكن الحج عن الميت لا عن الحي، إلا الذي أئس من الشفاء وأئس من أن يقدر على الحج فيجوز في حياته، وإلا في بعد موته. هل يجب الطهارة لمن يقرأ القرآن من الحدث الأكبر والأصغر؟ نعم، هذا الذي يظهر إن شاء الله، هو قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون. والماء معنى الآية إذا دار بين أمرين فالقول بالأحوط هو الأفضل، فلا يمسه إلا المتطهرون، قالوا إنه إلا الملائكة. كذلك لا يمسه نهي عن المس إلا في حالة الطهارة الكاملة، فنقول إذا دار الأمر بين أمرين فالأخذ بالأحوط هو الأحوط والأفضل. نعم. طويل. إني أريد أن أحج للوالدة وهي في اليمن وهي قادرة على الحج، ولكن لقلة الأموال الذي معنا هي ما تعتبر قادرة بارك الله فيك إلا إذا كانت قادرة بالمال وقادرة بالصحة أيضا، فما دامت هي قادرة وهي حية تسعى حية ترزق ما شاء الله، فيرجى من الله تعالى أن يمكنها الله تبارك وتعالى أن تحج، وإلا أنت إذا قدرت أن تمكنها وتدعوها فهذا بر بالوالدة رحمة الله عليها حيا وميتا، لكن لا تحج عنها ما دامت هي الحمد لله في صحة. لا قدر الله إذا انقطعت صحتها وهي حية على الفراش ففي هذه الحالة تحج. نعم. باقي لقلة الأموال الذي معي التي لم توصلها إلى مكة مع العلم أنها عارفة بحجتي، ما أدري تقصد هذا، كأن أو عازمة بحج لعلها تعزم، لكن ما يجب عليها إلا إذا تمكنت أو مكنت منك إن شاء الله من أحد للحج، فإذا مكنتها فجزاك الله خير، لا يجب عليها الحج، لا تقول أنها فريضة مفروض عليها. الآن هي حتى لو مكنت فهي يعني من بثوب تمكينك، وإلا ما يجب عليه الحج حتى تعزم ولا تتبع نفسك حزنا عليها إن شاء الله. هل الله سبحانه وتعالى أصم الأنبياء والمرسلين قبل أن يبعثهم كما أصم بعد بعثتهم؟ العصمة من الذنوب في الحقيقة، هذا مما ذكره عصمة الأنبياء الرازي وكذلك غيره لهم كتاب، فالذي نعرف أن الأنبياء لا يخطر منهم إن شاء الله إلا ما أراد الله تبارك وتعالى ويكون يعني ليس مخالفا للشرع السابق، فنقول الأنبياء معصومون قبل البعثة وبعد البعثة إن شاء الله، هذا الذي إن شاء الله تقرب منه الأدلة. وموسى عليه السلام لما قتل من قتله ووكزه من قضى عليه هذا كان على دينهم لأنه كان مدافعا والمدافع كانت توجب عليه، فلم يكن عليه ذنب إلا من قبل الناس، ولهم علي ذنب فخافوا أن يقتلوا الذنب من قبلهم، لكن من حيث الأصل وفي دين الله ما كان هذا ذنبا دفاعا عن الضعيف. نعم. سؤالنا كالآتي، هل رواية الراوي عن بلديه تكون مطلقا أرجع منها عن غيره إذا روى الراوي عن نفسه؟ نعم، إذا كان هناك ليست أسباب مضعفة أخرى وشخص يخالف روايته وليس من أهل البلد، فرواية البلدي إذا كان ملازما له هذه كلها من شروطه، وهو ملازمته لا شك أنه أقل، فتكون أرجع من جملة المرجحات التي ذكرها الحازمي وغيرهم في 50 وجها من المرجحات في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار من الممكن أن ترجعوا إليه، وهذه الأوجه مقبولة لدى المحدثين. إذا روى الراوي عن أخيه فهل كذلك تكون روايته عن بلديه وغير أخيه؟ نعم، قد يكون حتى البلدي قد يكون يخالف ما أخيه الشقيق الذي معروف الملازمة ليس معناه بعيد عنه، فيكون رواية الأخ عن الشخص أقوى وأرجح على رواية بلديه الذي ليس هو في البيت وفي أسرة. نعم. الله يسلمك. كثيرة. أما هذا يحتاج إلى من هم ذوي الأرحام ومثل لهم. ذوي الأرحام كل من ينتسب إليك من قبل الأب أو قبل الأم بارك الله فيك، الأعمام وبنو الأعمام وإخوانهم وأخواتهم هكذا، كذلك الأخوال والخيلان، كذلك حتى من أقارب الزوجة يدخلون في هذا في القرابة والرحامة. السهارة نفسها هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا، فقول الإنسان سهر الإنسان أيضا يتوجب عليه العقوق، لكن الأرحام في الغالب يدخلون الذين ينتسبون للإنسان من قبل الأب ومن قبل الأم. نعم. أيضا يقول هنا السؤال من من أتى يريد العمرة ولكن قال إن قضيت أشغالي واستوقنت للمرسمة مكتوب لأنه أتى لمهمة عسكرية هل يخرج للحج؟ لا، الشخص الذي يأتي لعمل ما في مكة في أشهر الحج ونيته أنه إذا وجد الفرصة أول عمله يذهب الآن مثلا يستلم العمل ثم في أيام الحج يحج ولو كانت نيته منذ سنين، فلا يجب عليه أن يحرم من الميقات، يأتي ويستلم الأمر عمل ثم إذا جاء الحج يخرج من مكانه من مكة إلى الحج، هذا إن شاء الله ليس فيه خلاف. لكن إذا كان شخص جائيا للحج لا لغير الحج، للحج أولا ثم لأشغال أخرى وأعمال أخرى ثانيا، فيجب عليه أن لا يتعدى الميقات إلا بعد أن يأخذ نيته في الإحرام. نعم. أنا في مكة مقيم أريد أن أذهب المدينة، فهل لي أن أحرم من أديار علي وأكون مؤمن؟